بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث في الأصول العملية، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المقدمة الثانية في بيان الفرق بين الأحكام الظاهرية. قلنا بأنه يوجد اتجاه مشهور بين الأعلام ما بعد الشيخ الأنصاري، وهو أن المائز بين الأحكام الظاهرية إنما هو متعلق بسنخ المجعول في مرحلة الإثبات الأولى وفي مقام الجعل. وبينا فيما سبق أن الضابط لقبول تفسير وتحليل للفرق بين الأحكام الظاهرية إلى إمارات، أو تقسيمها إلى إمارات وأصول، أن ذلك التفسير وأن ذلك التحليل يكون قادرا على بيان الثمرات المترتبة على الإمارات وعلى الأصول العملية. واتضح لنا بأن الاتجاه المشهور الذي ميز بينهم أو بينهما على أساس المجعول وعلى أساس عالم الاعتبار، بأن الشيء، بأن الحكم الظاهري إذا كان بعنوان تتميم الكشف فهو إمارة، وإذا كان بعنوان الجري العملي فهو أصل عملي، مثل هذا التفسير لا يمكنه أن يوجه لنا لماذا أن الإمارات تكون مثبتاتها حجة وأن الأصول العملية ليست كذلك، ولماذا أن الإمارات تتقدم على الأصول العملية. في قبال هذا الاتجاه كان هناك رأي ومحاولة للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، حيث حاول أن يفرق ما بين الإمارات والأصول العملية على أساس مقام الثبوت لا على أساس مقام الإثبات، على أساس روح الحكم الذي بيناه فيما سبق. في قبال هاتين المحاولتين بحثنا لهذا اليوم، في قبال هاتين المحاولتين توجد محاولتان أخريتان. المحاولة الأولى هي التي حاولت أن تميز بين الإمارات وبين الأصول العملية أيضاً على أساس ما هو المجعول فيهما. يعني هذه المحاولة لا تختلف عن المحاولة التي أشار إليها المرزا ومدرسة المرزا. هذه المحاولة أيضا تحاول أن تميز بين الإمارات وبين الأصول العملية على أساس ما هو المجعول في الإمارة وعلى أساس ما هو المجعول في الأصل العملي. من هنا ذكر هؤلاء أنه إذا كان الشك مأخوذا في موضوع الحكم الظاهري فهو أصل عملي، رفع ما لا يعلمون، لا تنقض اليقين بالشك ونحو ذلك. إذا كان الحكم الظاهري مترتبا على وجود الشك فهذا أصل ماذا؟ فأصل عملي. أما إذا لم يكن الحكم الظاهري قد أخذ في موضوعه الشك فهو ماذا؟ فهو إمارة. طبعا أرجع وأقول ليس الفرق بينهما في مقام الدلالة ومرحلة الإثبات الثانية، يعني في مقام اللفظ، لا لا، وإنما في مقام ماذا؟ في مقام الثبوت بتعبير السيد الشهيد، يعني العنصر الثالث، أو مرحلة الإثبات الأولى التي هي عالم الاعتبار قبل الوصول إلى عالم ماذا؟ إلى عالم الدلالة والألفاظ. إذن هذا الوجه أو هذه المحاولة تتفق مع محاولة المرزا في أنها تحاول أن تميز بين الإمارات وبين الأصول العملية على أساس عالم ماذا؟ عالم الجعل والاعتبار. ولكن تفترق مع تلك المحاولة في أنها تقول إذا كان الشك مأخوذا في موضوع الحكم الظاهري ثبوتا اعتبارا جعلا فهو ماذا؟ فهو أصل عملي، وإلا فهو إمارة. طبعا إذا أردنا أن نكون نتكلم بالدقة تقريبا كلام المرزا أيضا يرجع إلى ماذا؟ إلى هذه المحاولة، ولكن ببيان آخر، وذلك أن المرزا قال بأنه إذا ألغي الشك وجعل الشيء علما فهو ماذا؟ فهو إمارة، وإن لم يلغى الشك فهو ماذا؟ فهو أصل عملي. طبعا بيان المرزا أدق من هذا بكثير، باعتبار أن هذا البيان أو هذه المحاولة مبتلات بإشكالية تؤدي بها إلى استحالة جعل الحكم الظاهري. أما هذه الإشكالية كانت غير موجودة في محاولة المرزا ومدرسة المرزا. بيان ذلك، أنتم الذي تقولون بأن الحكم الظاهري إذا لم يكن قد أخذ في موضوعه الشك فهو إمارة، وإلا فهو أصل عملي. سؤال، وهو أنه إذا لم يكن مأخوذا في موضوعه الشك، هذا معناه أن هذا الحكم الظاهري له إطلاق يشمل حالة العلم بالحكم، لأنه إذا لم يكن مأخوذا في موضوعه الشك، هذا معناه أن المولى جعل هذا الحكم الظاهري سواء كنت شاكا أم لا. وهذا الشق الثاني، لم تكن شاكا، يعني ماذا تكون؟ تكون عالم. وقد قرأنا في محله أن حقيقة الحكم الظاهري ما هو موضوعها؟ ها؟ هو الشك في الحكم الواقعي، وإلا إذا لم يكن شك أساسا تأتي نوبة الأحكام الظاهرية أو لا تأتي؟ أصلا لا تصل النوبة. وقرأنا من عبارات الشيخ الأنصاري في الأبحاث السابقة بأن النوبة ودور ودائرة الحكم الظاهري إنما تأتي بعد ماذا؟ بعد الشك في الحكم الواقعي. فهنا لو فرضنا أن الإمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك، هذا لازمه أنها تشمل حتى حال العلم بالحكم، ومع العلم بالحكم فهو حكم ظاهري له حكم واقعي، يكون حكما واقعيا ولا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري. إذن الإشكالية الأولى التي ترد أن هذا الأمر معقول في نفسه أو غير معقول؟ غير معقول في نفسه، لأن لازمه أنه يلزم خلف الحكم الظاهري، يلزم أن يكون الحكم الظاهري موجود أو غير موجود، وبعبارة أردنا نتكلم بلغة عقلية، يلزم من وجود هذا الحكم الظاهري عدم ماذا؟ عدم وجود الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري هو ما كان الشك مأخوذا في موضوعه. وإذا فرضتم أن الإمارة الشك غير مأخوذ في موضوعها، فما فرض أنه حكم ظاهري ليس بحكما ظاهريا. إذن الإشكال الأول أن هذا يلزم منه عدم معقولية الأمر في نفسه. هسه لو تنزلنا وقلنا بأنه نرفع اليد عن هذا الإشكال، تصورناه بنحو من الأنحاء، وإن وإن كان لا تصور له، ولكن لو تنزلنا. الإشكال الثاني أنه سلمنا معكم، خب كيف نفسر الثمرات المترتبة على الأحكام الظاهرية الإمارة بنحو إذا لم يؤخذ الشك فيها فهي تكون لوازمها ماذا؟ حجة. هل توجد عندنا قاعدة عقلية أو قاعدة شرعية تقول لنا كل حكم ظاهري لم يؤخذ في موضوعه الشك فلوازمه حجة مثلا؟ توجد عندنا مثل هذه القاعدة؟ هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، لماذا نقدم الإمارات على الأصول ماذا؟ العملية. بأي ملاك؟ إذن الإشكال الأول الوارد على هذه المحاولة أنها غير معقولة في نفسها. الإشكال الثاني أو الملاحظة الثانية أنها لا تستطيع أن تؤمن لنا النتائج المترتبة على الإمارات وعلى الأصول العملية. طبعا يوجد هنا إشكال مشترك على جميع هذه الأمور، هو أنها لم تعرف لنا، لا تستطيع أن تبين لنا الفرق الثبوتي ما بين الإمارات وما بين الأصول العملية، يعني على مستوى ملاك الحكم، على مستوى حقيقة الحكم، على مستوى روح الحكم، سواء كانت محاولة المرزة أو كانت هذه المحاولة الثانية. إذن هذه المحاولة الثانية أو المحاولة الأولى بعد المحاولتين السابقتين واللي يسموها محاولة ثالثة أيضا لا تستطيع أن تفسر لنا الفرق بين الأحكام الظاهرية بين الإمارات والأصول العملية بنحو تكون قادرة على تفسير الثمرات التي أشير إليها في الأبحاث السابقة. المحاولة الأخرى أو المحاولة الرابعة في المقام، هذه المحاولة حاولت أن تخلص نفسها من كل الكلام السابق، وقالت أن الفرق بين الإمارات والأصول العملية إنما هو في مقام الدلالة لا في مقام الثبوت وروح الحكم وحقيقة الحكم، ولا في مقام الاعتبار الذي هو مرحلة الإثبات الأولى أو العنصر الثالث من مقام الثبوت بتعبير السيد الشهيد، وإنما الفرق بينهما ما هو؟ ها؟ في مقام الدلالة. يعني ماذا؟ يعني نحن نرجع إلى الدليل الذي دل على ذلك الأصل هسه ذلك أو ذلك الحكم الظاهري، سواء كان حكما ظاهريا إماراتيا أو حكما ظاهريا بنحو الأصل العملي، نرجع إلى دليله، إلى الآية التي أثبتت، إلى الرواية التي أثبتت. فإن كان الشك مأخوذا في موضوعها فهو أصل ماذا؟ فهو أصل عملي. وإن لم يكن الشك مأخوذا في موضوعها فهو ماذا؟ ها؟ فهو الإمارة. إذن هذا الوجه أو المحاولة الرابعة هي نفس المحاولة السابقة، ولكن مع هذا الامتياز، وهو أنها فرقت ما بين الإمارات والأصول العملية على مستوى مقام الإثبات الثانية، يعني على مستوى الدلالة واللفظ لا على مستوى الجعل والاعتبار. وبهذا الامتياز عند ذلك لا يرد عليها الإشكال الثبوتي أو الإشكال الأول الذي ذكرناه في المحاولة السابقة. لماذا؟ باعتبار أنه في مقام الثبوت، الإخوة يتذكرون قلنا في مقام الثبوت الإهمال معقول أو غير معقول؟ في محله قرأتم أن الإهمال غير معقول، أن الحكم الظاهري إما أخذ في موضوعه الشك وإما ماذا؟ لم يؤخذ في موضوعه الشك. فإن أخذ لا يمكن التمييز بينهما بذلك البيان، وإن لم يؤخذ يلزم أن يكون الحكم الظاهري له إطلاق لمورد ماذا؟ لمورد العلم أيضا. أما بخلافه في مقام الإثبات الثانية وفي مقام الدلالة، فإنه إن أخذ في لفظ الدليل الشك فهو أصل عملي، وإن لم يؤخذ فهو ماذا؟ فهو إمارة. إذن امتياز هذه المحاولة عن المحاولة السابقة واضح، وهو أنه هناك هذا كان غير معقول، أما هنا هذا ماذا؟ معقول، أنه في مقام اللفظ والدلالة يؤخذ الشك أو لا يؤخذ ماذا؟ أو لا يؤخذ الشك. إذن هذه المحاولة لا ترد عليها الملاحظة الأولى التي ذكرناها في المحاولة السابقة، ولكنها أيضا لا تستطيع أن تفسر لنا النتائج المترتبة. الملاحظة الثانية، لماذا إذا كان الحكم الظاهري لم يؤخذ في موضوعه الشك في مقام الدلالة والإثبات الثانية فهو ماذا؟ فلوازمه حجة. لماذا؟ هنا قد يكون باعتبار أنه نزل منزلة العلم، ونرجع إلى محاولة من؟ إلى محاولة المرزة، أو إلى أي نكتة أخرى. وإلا نفس عدم أخذ الشك في موضوع الحكم الظاهري في مرحلة الدلالة هذا لا يستلزم أن يتقدم على ماذا؟ على الأصول العملية، يحتاج إلى تخريج، يحتاج إلى بيان لماذا أن لوازمه تكون حجة ولوازم الآخر لا تكون حجة. وهذه نقطة مهمة، والملاحظة الأساسية التي ترد على المحاولة الثانية، أن الملاحظة الأولى هناك لا ترد هنا، أما الملاحظة الثانية وخصوصا فيما يتعلق بأن لوازم الإمارة حجة ولوازم الأصل العملي ليست حجة، هذا القدر من البيان يستطيع أن يفسر لنا هذه الثمرة أو لا يستطيع؟ الجواب أنه لا يستطيع. نعم، هذا البيان ينفعنا أين؟ ينفعنا في تقديم الإمارات على الأصول العملية، لأننا تذكر الإخوة في البحث السابق قلنا بأنه التقديم إنما هو بلحاظ عالم ماذا؟ بلحاظ عالم الدلالة. وهنا إذا كان في أحدهما مأخوذ الشك والآخر ليس في موضوعه الشك فيتقدم ما ليس في موضوعه الشك على ما في موضوعه ماذا؟ الشك. إذن ينفعنا بلحاظ التقديم، أما بلحاظ تفسير لوازم الإمارة حجة ولوازم الأصول العملية ليست بحجة هذا لا ينفعنا. وهنا أيضا ترد تلك الملاحظة المشتركة، وهو أنه هذه تعاملت مع الإمارات والأصول العملية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأمر المتأخر، وكان ينبغي أن تميز بينهما بلحاظ الأمر ماذا؟ المتقدم. بعبارة أخرى، هذا الذي يتحقق، التفتوا إلى هذه النكتة وهذه قاعدة قرأتناها مرارا، هذا الذي يوجد في مقام الدلالة، هذا الذي يوجد في مقام الثبوت، يوجد في مقام الجعل والاعتبار، معلول لأي شيء؟ ها؟ معلول للملاكات الواقعية، معلول لروح الحكم، لحقيقة الحكم. إذن لابد أن نبحث عن الفرق بين الإمارات والأصول العملية قبل الوصول إلى مقام الدلالة، قبل الوصول إلى مقام الجعل نبحث عن الفرق بينهما ماذا؟ في مقام روح الحكم وحقيقة الحكم ولبي وجوهر الحكم. إذن هذا يعني كأنه زاد درجة جديدة وتقدم أو تأخر خطوة أخرى عن المحاولة السابقة، لأن المحاولة السابقة حاولت أن تميز بينهما في عالم الجعل والاعتبار، ولكن هذه أيضا تأخرت خطوة أخرى، وهو أنه حاولت أن تميز بينهما في عالم ماذا؟ في عالم الدلالة. بعبارة واضحة، أن عالم الدلالة معلول لعالم الجعل والاعتبار إذا كان موجودا، وعالم الجعل والاعتبار معلول لماذا؟
لحقيقة الحكم ولروح الحكم ولجوهر الحكم. فإذا أردنا أن نميز ينبغي أن نميز بين الإمارات والأصول العملية على مستوى روح الحكم، وهذا ما حوله السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية، وهو بيان الفرق بين الإمارات وبين الأصول العملية. المقدمة الثالثة التي لا بد أن يشار إليها، وأشار إليها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في دروسه، يعني في الحلقة الثالثة، بنحو أكثر تفصيلا مما أورده في تقريرات بحثه. وأتذكر أن الإخوة أشرت إليهم في بحث سابق أنه هناك بعض الأمور أشار إليها السيد الشهيد في الحلقة الثالثة لا نجدها أين؟ لا نجدها في تقريري بحثه، حتى تقرير الدورة الثانية. من هذه المواضع هذا البحث، وهو أنه ما هو الفرق بين الأصول العملية الشرعية التي تقدم الكلام عنها وبين الأصول العملية العقلية، أو عبر سأعبر عملية باعتبار أنه تقتضي موقفا عمليا من الإنسان. نحن عندما نرجع إلى العقل نجد أن العقل كما أن الشرع في كثير من الأحيان يعين موقفا، يعني يقول للمكلف هنا موقفك الاقتحام أو موقفك ماذا؟ عدم الاقتحام. هنا موقفك قبح العقاب بلا بيان، يعني البراءة ماذا؟ البراءة الشرعية. أو موقفك الشغل اليقيني يستدعي ماذا؟ الفراغ، يعني الاشتغال العقلي، وهذا موقف من العقل. بعبارة أخرى، كما أن الشارع يعطي موقفا للإنسان في حالة الشك، العقل ده يعطي أيضا ماذا؟ موقف للإنسان في حالة الشك، في مثل هذه الحالة ماذا أفعل؟ إذن ما الفرق بين الأصول العملية الشرعية التي أشرنا إليها من قبيل البراءة الشرعية، رفع ما لا يعلمون، واحتط لدينك أخوك دينك فاحتط لدينك، وبين البراءة الشرعية أو الاشتغال ماذا؟ أو الاشتغال العقلي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكر مجموعة من الفروق، الإخوة اللي يردون يراجعون في الحلقة الثالثة، ولعله الآن أيضا أشير إليها في الجزء الثاني، في أول الجزء الثاني من الحلقة الثالثة هناك، هذا بيانه. هناك في صفحة 321، هذه طبعا كما قلت طبعا اللي طابعتها المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر رحمة الله عليه، في التمهيد في الصفحات الأولى. هناك الفارق الأساسي الذي يذكره هنا وهناك، يقول طبعا على مبانيه يذكر هذا المعنى. يقول نحن عندما نأتي إلى الأحكام الظاهرية الشرعية التي هي الأصول العملية، أو الأصول العملية التي هي أحكام قسم من الأحكام الظاهرية، ما هو الملاك فيها؟ الجواب، الملاك فيها هو التزاحم الحفظي بين ملاكات الواقع. يعني لماذا المولى جعل البراءة هنا؟ منشأه تقديم ملاكات ماذا؟ الترخيص. لماذا جعل الاحتياط هنا؟ منشأه تقديم ملاكات ماذا؟ الإلزام في الواقع. إذن عندما نراجع الأحكام الظاهرية أو الأصول العملية الشرعية من الأحكام الظاهرية، نجد أن ملاك جعلها ومنشأ جعلها هو التزاحم الواقعي بين ماذا؟ بين الملاكات الواقعية، وبلحاظ تقديم بعض الملاكات على بعض يتولد عندنا إما حكم ظاهري بالبراءة أو حكم ظاهري ماذا؟ بالاحتياط. السؤال، العقل عندما أيضا يعين موقفا شرعية أو يعين موقفا للمكلف أيضا على أساس تشخيصه للملاكات الواقعية؟ العقل يدرك الملاكات الواقعية للأحكام أو لا يدرك؟ لا ليس بمقدوره أن يدرك الملاكات الواقعية للأحكام. إذن عندما يقول هنا اشتغال ويقول هنا براءة، إذن على أي أساس يقول؟ في الشارع فهمنا نكتة جعله للبراءة وللاحتياط، وهو تزاحم الملاكات الواقعية في مقام الحفظ ترخيصا وحرمة مثلا. أما هنا عندما يأتي العقل ليقول احتياط أو يقول براءة، ملاكه ما هو؟ على أي أساس يقول الموقف هنا البراءة، الموقف هنا ماذا؟ الاشتغال. لا يمكن أن نقول بأن الملاك فيه أيضا تشخيص الملاكات والتزاحم الواقع بينها، لأن العقل أساسا يدرك ملاكات الأحكام أو لا يدرك ملاكات الأحكام، لا طريق له لمعرفة ملاكات الأحكام. إذن ما هو الملاك الذي يتبعه؟ الملاك الذي يتبعه هو أن يرى دائرة حق الطاعة ما هو. هل أن دائرة حق الطاعة واسعة فيقول حتى لو شككت فيجب عليك ماذا؟ ها؟ الشغل اليقيني. إذا كانت دائرة حق الطاعة مختصة بالمقطوعات فيقول إذا شككت فقبح العقاب ماذا؟ بلا بيان. إذن الملاك في الأصول العملية العقلية إن صح التعبير، ملاكها ليس هو التزاحم بين الملاكات الواقعية، لأن العقل يدرك له طريق لإدراك الملاكات الواقعية أو لا طريق له لذلك، لا طريق له لذلك. فإذن عندما يؤسس موقفاً يقول هنا براءة وهنا اشتغال، فعنده ملاك آخر، عنده نكتة أخرى على أساسها يقول أن الموقف هو قبح العقاب بلا بيان، أو أن الموقف الشغل اليقيني يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني. ما هو هذا الملاك؟ ملاكه دائرة حق الطاعة. ماذا يدرك العقل من أول الأمر؟ حدود حق الطاعة للمولى على العبد. إن كانت واسعة فبطبيعة الحال دائرة الاشتغال تتسع ودائرة البراءة تتسع. ها؟ من الواضح أن دائرة الاشتغال تتسع لأن دائرة حق الطاعة واسعة جدا، وإن كانت دائرة حق الطاعة من أول الأمر ضيقة، العقل لا يدرك إلا في هذه الموارد أن العقل أن المولى له حق الطاعة على عبيده. إذن ما زاد على تلك الدائرة فيكون مشمولا لدائرة ماذا؟ البراءة وقبح العقاب بلا بيان. إذن الموقف كاملا ملاكه يختلف عن ملاك ماذا؟ الأصول العملية الشرعية. ثم يذكر مجموعة من الفوارق، بعد الإخوة إن شاء الله يراجعون إلى هناك. يقول وللقسمين مميزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلي: الأول، الثاني، والثالث أن الأصول العملية، والرابع أن الأصول العملية لا يعقل التعارض بينهما. واضح لأنه لا معنى للتعارض بين الأحكام، الآن بعد لا نقف عندها لأنه إن شاء الله تعالى الإخوة يراجعونها مفصلة في أوائل الجزء الثاني من الحلقة الثالثة، هناك بنحو مفصل نحن أيضا وقفنا عندها. النقطة الجديرة بالاهتمام في هذا البحث وهذه النقطة، خلوا ذهنكم يمي، والسيد الشهيد رحمة الله تعالى أيضا يمر عليها هنا إشارة، وهو أنه فيما يتعلق بالأحكام بالأصول العملية الشرعية يعقل التعارض بينهما. ومن هنا سوف نفتح بابا وفصلا مستقلا في أبحاث التعارض عندما يقع التعارض بين الأصول العملية، ما هو ماذا؟ ما هو الموقف منها؟ هذا لا إشكال فيه. وفيما يتعلق بالأصول العقلية لا يعقل التعارض ماذا؟ بينها. لماذا؟ باعتبار أن الأصول العقلية قائمة على أساس الإدراك، ولا معنى أن العقل يقع عنده التعارض، لأنه إما يدرك حق الطاعة وإما ماذا؟ وإما لا يدرك، فإن أدرك فيوجد وإن لم يدرك فلا يوجد، فلا معنى لأن يقع عنده التعارض بين الأصول العقلية فيما بينها. ولكنه إذا وقع التعارض بين الأصول العقلية وبين الأصول ماذا؟ وبين الأصول الشرعية، فماذا نفعل؟ واضح هذا؟ الجواب هو أننا لابد أن نعرف، التفتوا جيدا، وهذه نكتة نقحناها مفصلا في أبحاث القاطع، وهو أن هذه المدركات العقلية هل هي مدركات تنجيزية أو أنها مدركات ماذا؟ تعليقية. فإن كانت تنجيزية فمن الواضح أنها تقدم على الأصول الشرعية أو لا تقدم؟ نعم تقدم. إذا تعارض العقل مع الشرع أيهما يقدم؟ اتفاق كلمتهم. نعم قد يقع اختلاف عندهم في بعض الصغريات، وإلا من حيث الكبرى لا يوجد عندهم بحث في أنه إذا نعم قد يشكك الصغرى يقول هذا ليس حكما عقليا، نعم أشكك، يقول هذا لم يثبت أنه حكم شرعي، شكك، ما عندنا هذا بحث، ماذا هذا البحث صغروي، ولكن الكبرى لا يقع فيها، لم يقع فيها حتى بين المحدثين، أنه إذا كان هناك إدراك عقلي قطعي فإنه يقدم على ماذا؟ ها؟ يقدم على الحكم الشرعي. هذا ما لا يوجد عندهم بحث في هذا. إذن هنا إن قلنا عندما يدرك المولى، عندما يدرك العقل حق الطاعة للمولى يدركه بنحو تنجيزي، يقول في هذا المورد للمولى ماذا؟ حق الطاعة. عند ذلك يمكن لأحد بعد أن يرفع هذا الموضوع أو لا يمكن؟ لا يمكن. أما إذا فرضنا أن إدراكات العقل، شوفوا أنا ما أستعمل حكم باعتبار أنه العقل لا يوجد عنده أحكام بالمعنى الذي يوجد عند الشارع، هذه من أحكام من 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 من, من مدركات العقل، العقل يدرك شيئا، لأنه يقول يجب عليك كما يقول الشارع يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، لا يوجد عند العقل لأحد يا أيها الذين آمنوا أقيموا كذا، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، بنحو الحكم الشرعي أنه إن لم تفعل تؤاخذ عليه وتعاقب عليه ماذا؟ شرعا. مو أنه لا يوجد ينبغي ولا ينبغي، يقينا موجود في العقل ينبغي ولا ينبغي، ولكن ينبغي ولا ينبغي شيء، والحكم الشرعي الذي مخالفته تؤدي إلى العقوبة ماذا؟ شيء آخر. وكلمات الأعلام عندما يقولون أن العقل لا توجد عنده أحكام، ليس معناه لا يوجد عنده ينبغي ولا ينبغي، لا يوجد عنده ينبغي ولا ينبغي، لا يوجد عنده حكم ماذا؟ حكم شرعي بالنحو الذي إذا خالفه الإنسان يترتب عليه ماذا؟ العقاب. لذا عبارة السيد الشهيد يقول إن الأصول العملية الشرعية أحكام الشرعية، أما والأصول العملية العقلية ترجع إلى مدركات العقل العملي. مدركات العقل العملي ما هي؟ ينبغي ولا ينبغي؟ هي ما هي مدركات العقل العملي الذي فيها انبغاء وعدم ماذا؟ وعدم الانبغاء، كما بينه مفصلا في آخر الجزء الأول من الحلقة الثالثة. كيف ميز السيد الشهيد بين العقل النظري والعقل العملي؟ هسه نحن لم نوافق عليه، ولكن كيف ميز بينهما؟ ميز قال العقل النظري لا يوجد فيه انبغاء وعدم انبغاء، أما العقل العملي يوجد فيه ماذا؟ انبغاء وعدم انبغاء. هنا يقول لا توجد أحكام، إذن مو مقصوده لا يوجد ينبغي ولا ينبغي، وإنما مقصوده ما هو؟ لا يوجد حكم بالمعنى الشرعي الذي خالفه العبد يؤدي به إلى ماذا؟ إلى العقوبة. وكم فرق بين المقامين. لذا في بعض الكلمات وجدت هذا الاشتباه، يقول كيف يقال أن العقل لا يوجد عنده أحكام، مع أن هو يقول ينبغي أن تفعل ولا ينبغي ماذا أن تفعل. هذا خلط بين الحكم العقلي إن صح التعبير، وبين الحكم ماذا؟ وبين الحكم الشرعي. الحكم الشرعي معناه إذا خالفته ما هي؟ العقوبة، لكن ليس معنى مخالفة الحكم العقلي ماذا؟ العقوبة التي هي مخالفة الحكم الشرعي. جيد، إذن إذا كانت أحكام أو إدراكات العقل أو الأحكام العقلية سميها، إذا كانت إدراكات العقل تنجيزية فهي مقدمة على ماذا؟ على الأصول الشرعية. أما إذا كانت تعليقية، يعني المولى يقول أو العقل يقول للمولى حق على عبده في هذه الدائرة إلا إذا هو رخص في ذلك، فإذا جاء الترخيص يرفع الموضوع رفعا تعبديا لو وجوديا تكوينيا، تكوينيا لأنه معلق، ومن الواضح أن المشروط عدم عند عدم ماذا؟ عند عدم شرطه. لذا الأصول العملية الشرعية تكون حاكمة، لو واردة سوف تكون واردة لأنها تكون حاكمة. نعم، لابد أن نعرف، وهناك أيضا وقفنا مفصلا، فقط أنا أستذكر الأبحاث حتى الإخوة يربطون الصورة. هناك كان بحث وهو أنه كل المدركات العقلية تعليقية أو بعضها تعليقية وبعضها ماذا؟ تنجيزية. أي منها؟ هناك أيضا كان هناك في تقرات السيد الشهيد اختلاف في الكلمات، ونحن فصلنا الكلام مفصلا. لذا هنا التفتوا إلى عبارته، يقول خامسا في الفروق بينهما، خامسا أنه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية ماذا؟ العقلية. ما الفرق بين العملية العقلية والعملية الشرعية؟ العملية الشرعية حكم شرعي، أما العملية العقلية حكم شرعي؟ لا، ولكنه هي عملية يعبر عنها ماذا؟ عملية، يعني فيها ماذا؟ يعني ينبغي أن تفعل ولا ينبغي ماذا؟ ولا ينبغي أن تفعل، هي عملية. جيد، فإذا كان مختلفين في التنجيز والتعذير، يعني العقل يرى هنا ماذا؟ ها؟ حق الطاعة، ولكن الدليل الشرعي قال رفع ما لا يعلمون، فماذا نعمل؟ بحق الطاعة العقلي الذي يقول ينبغي، أو بعدم حق الطاعة هنا الذي يقول رفع ما لا يعلمون؟ أيهما؟ قال فإن كان الأصل العملي العقلي معلقا، يعني إذا كان منجزا بطبيعة الحال يقدم ماذا؟ على الأصل العملي الشرعي، وهذا لا ريب فيه. وأما إذا كان معلقا فبطبيعة في مقام الإثبات، إذا جاء المرخص نرفع اليد عن ماذا؟ عن الأصل العملي، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. فإن كان الأصل العقلي معلقا على عدم ورود أصل عملي شرعي على الخلاف، كان هذا واردا، عند ذلك يكون هذا الأصل العملي الوارد الشرعي على الخلاف يكون واردا على ماذا؟ على الأصل العملي العقلي. وإلا امتنع ثبوت الأصل العملي الشرعي في مورد ماذا؟ في مورد الأصل العملي العقلي. ومن هنا أنتم تجدون الأعلام في محله ماذا قالوا؟ قالوا أن المكلف إذا قطع بحكم يمكن الترخيص على خلافه أو لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ واتفقت عليه الكلمة، لا يوجد خلاف. لماذا لا يمكن الترخيص على خلافه؟ قالوا باعتبار أن حكم العقل هنا بوجوب الطاعة تنجيزي أم تعليقي، وإذا كان تنجيزيا يمكن أن يرد شيء على خلافه أو لا يمكن، وحتى لو ورد يمكن العمل به أو لا يمكن؟ لا يمكن. وهذا منشأ الخلاف الموجود في تلك المسألة، وهو أنه هل يمكن أن يرد ترخيص على خلاف حكم العقلي؟ التفت جيدا، يوجد عندنا أحكام عقلية، ولكن الأحكام العقلية غير الأحكام ماذا؟ غير الأحكام الشرعية. والبعض، أرجع وأكرر، بعض يتصور عندما نقول لا يوجد حكم عقلي يعني لا يوجد ينبغي ولا ينبغي. لا يوجد ينبغي، ولكن هذا مو الحكم الشرعي. لذا حتى يميز المحقق الأصفهاني ماذا فعل؟ قال لا نقول أحكام عقلية، وإنما نقول ماذا؟ مدركات عقلية. لا، في الواقع يوجد عندنا أحكام عقلية، ولكن الحكم العقلي غير الحكم الشرعي، هذا شيء وذاك شيء آخر. إذن من قال هناك بأنه القاطع حجة تنجيزا بعد يمكن الترخيص على الخلاف أو لا يمكن الترخيص على الخلاف؟ ها؟ لا يمكن الترخيص. أما من لم يقل هناك وقال بأنه كل المدركات العقلية المرتبطة بحق الطاعة كل مدركاته ما هي؟ تعليقية. لماذا؟ لأنه هذا حق له. لمن؟ للمولى. هذا العقل عندما يدرك له حق الطاعة يقول هذا له. إذا من كان له يريد أن يتنازل من حقه، العقل يقول ليس من حق كذلك، يقول له لك الحق في ذلك. ها؟ هنا إذا يتذكر الإخوة، هنا في مباحث القطع نحن قلنا أولئك الذين يقولون أنه لا يمكن، هذا يريدون أن يقول لصاحب الحق أنت لابد أن تعمل بهذا الحق، يقول أنا ما أريد حقي، يقول مو بكيفك أنت، لابد أن تعمل بهذا الحق. قلنا هذا مرجع هذا الكلام إلى هذه النقطة. المهم هذه بعد بحث مبنائي مرتبط بتلك النقطة هنا. جي وقتا باقي 5 دقائق فقط عنوان البحث حتى ندخل إن شاء الله نؤجل الحديث إلى غد. المقدمة الرابعة التي لا بد أن يقع الحديث عنها وأنا بيودي. نعم فضلوا. يا هو شنو هو؟ اختلاف شنو هو؟ أقول منشأ تقسيم شنو؟ الجواب هو أنه الذي بيّنه الشارع يصير شرعي، الذي أدركه العقل يكون ماذا؟ يكون عقل. وأنت قبل أن يأتي الشارع تدرك أنه بعد أن ثبت عندك مولى، وأن هذا المولى خالق، وأنه منعم، وأنه موجد، له حق عليك، يدرك العقل أو لا يدرك. وهذا الإدراك ما هي سعة دائرته؟ وسيعة الدائرة لو ضيقة؟ أحسنتم، إذا كانت وسيعة فصير حق الطاعة، إذا صارت ضيقة فصير ماذا؟ قبح العقاب بالأبيض. إذن إحنا عندنا أصول عملية ما هي؟ يدركها العقل بغض النظر عمن؟ عن الشرع. وعندنا أصول عملية إنما جاءت من أين؟ من الشرع، البراءة الشرعية، الاستصحاب، التخيير، الاشتغال ونحو ذلك، أصول عملية شرعية، قاعدة الفراغ، قاعدة الطهارة، كلها أصول عملية شرعية. صحيح هذا المعنى؟ الآن السؤال اللي طرحنا أول، ما هو الفرق بينهما؟ يعني ما هو ملاكهما؟ تبين أن الملاك في كل واحد منهما يختلف عن الآخر. ملاك الأصول العملية الشرعية قائم على أساس التزاحم الحفظي لحفظ ملاكات الواقع، أما ملاك الأصول العملية العقلية قائم على أساس ماذا؟ ملاك حق الطاعة. هذا أولا. ثم طرحنا قلنا إذا وقع التعارض بينهما ماذا نفعل؟ هذا يقدم أو هذا يقدم؟ قلنا مبني على ذيك القاعدة التي أسسناها هناك. المقدمة الرابعة إن شاء الله تعالى في بيان الفرق بين الأصول العملية الشرعية أنفسها، يعني التقسيم إلى المحرزة وغير المحرزة والتنزيلية وغير التنزيلية، ثبوتا وإثباتا، وإثباتا اعتبارا ودلالة. هذا بحثه يأتي والحمد لله رب العالمين.